وكما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام، والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وجعلهم الله جل وعلا ركنا واحدا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، لأن كل واحدة مستلزمة للأخرى، لا تتم شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تنفع شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، فهما كشيء واحد جزء لا يتجزأ، ركن واحد. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يشمل الملائكة من حملة العرش إلى من في السماء الدنيا من الملائكة، إلى الملائكة الذين هم في الأرض، على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد هذا يتخير ما أحب من المسألة. وقد ورد بعد ذلك كما سيأتينا في درس الغد إن شاء الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء والاستعاذة بعدهما. ورد للتشهد صفات متعددة، ولكن أفضلها وأجمعها تشهد ابن مسعود الذي ساقه المصنف واختاره الإمام أحمد وأبو مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. وقال الترمذي: عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال البزار: أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود، رؤيا من 29 طريقا، يعني فوق 20 طريق، ولا يعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق، انتهى. وقال ابن حجر: لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، يعني تشهد ابن مسعود مروي في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، بخلاف التشهدات الأخرى فهي إما في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في بعض السنن، ولم يكن تكن متفق عليها. وهذا يقوله البغوي رحمه الله: ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. وفي وجوب التشهدين خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن التشهد واجب الأول والأخير، ومنهم من يفرق يجعل الأول سنة والأخير واجب، ومنهم من يجعل الاثنين واجب، ومنهم من يجعل الأول واجب والثاني ركن. قال السبكي: إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله. ما هو حق العباد؟ هذا السلام عليهم. وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين، يعني كأنه بخس حق المؤمنين، إذا ترك الزكاة بخس حق الفقراء، وإلا الأغنياء ما تعرض لهم، بخس حق الفقراء من الآدميين، وأما الملائكة ما بخسهم شيء من حقهم، ولم يبخس الأغنياء حقهم، ولم يبخس الجن حقهم، لكن من ترك الصلاة بخس حق كل عبد صالح في السماء والأرض، وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن سيجيء إلى يوم القيامة، لقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: لقد مات لي ولد بسبب حادث تسبب فيه أحد زملائه، وزميله حي يرزق، ويريدون دفع دية ولدي، فهل يصح أخذها وعمل مشروع خيري له فيها؟ والجواب: الدية حق للوارث، وحق الميت على الله جل وعلا، وهذا المال الذي هو الدية حق لك أنت أيها الوارث، إن شئت أن تأخذه فتنتفع به فهو مالك، وإن شئت أن تتنازل عنه للمتسبب فهو صدقة منك عليه. ثم إن المتسبب قد يحسن أحياناً أن تأخذ منه الدية إذا كان من المستهترين وعدم المبالين، فتأخذ الدية منه تأديبا له، وهي حق لا إشكال فيه. ويحسن أحيانا أن تعفو عنه، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، إذا أخذت الدية فهي حقك ولك وأخذت حقك، وإذا تركتها ولم تأخذها فحقك على الله، وما يعطيك الله جل وعلا أعظم مما يعطيك هذا المخلوق، فإذا كنت في غنى عنها فلعل الأولى أن تعفو عنها عفوا وتطلب العوض من الله جل وعلا، فهو يعطيك ويجزل. أما إذا أخذتها فلا لوم عليك وتكون أخذت حقك، فإن شئت أن تتعجل حقك في الدنيا تعجلته، وإن شئت أن تدخره لك في الدار الآخرة يعطيك الله جل وعلا عطاء جزيلا بغير عد ولا حساب، فثواب الله أعظم. فعفوك حينئذ، وخاصة إذا كان الخطأ حاصل بدون استهتار من المتسبب، فعفوك أولى من الأخذ، وإن أخذت فلا لوم عليك، لا تلام بأخذك، وإنما العفو أعلى لك منزلة وأعظم أجرا عند الله، لأنك تتقاضى حقك من الله، وإذا لم تعفو أخذت حقك في الدنيا من المخلوق، وبقي لك حق الصبر والاحتساب هذا عند الله جل وعلا. يقول: هلك هالك عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات من الزوجة الأولى وستة أبناء وثلاث بنات من الزوجة الثانية، فكيف يكون التقسيم؟ التقسيم للزوجتين الثمن، واحد من ثمانية، ويبقى سبعة للذكور والإناث على رؤوسهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، سيان الولد الكبير الذي هو البكر، أول واحد جاءه من الزوجة الأولى، وآخر ولد أو بنت من الزوجة الثانية، كلهم سواء للذكر مثل حظ الأنثيين. أخرج نصيب الزوجتين الثمن بينهما مناصفة، وما بقي فأعطي الذكر ريالين وأعطي الأنثى ريال، أعطي الذكر ألفين وأعطي الأنثى ألف، وهكذا حتى ينفد ما معك. وما هي أمثلة الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية أمثلتها كثير، يعني الشيء الذي يستمر نفعه، مسجد من الصدقة الجارية، ماء تجريه يستمر من الصدقة الجارية، وقف توقفه على طلبة العلم، على الفقراء، على المهاجرين، على المجاهدين، على طباعة الكتب، على تعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الصدقة الجارية. دار بنيتها وجعلتها مدرسة لتحفيظ القرآن، جعلتها وقفا على المسجد يسكنها إمام المسجد أو مؤذن المسجد، هذا من الصدقة الجارية. فالصدقة الجارية ما بقي واستمر نفعه بإذن الله. مشروع بناء أو دكاكين جعلت غلتها في إفطار الصائمين، في تأثيث المساجد، في الإنفاق منها على الأرامل والفقراء، كل هذا من الصدقة الجارية والحمد لله، وهي من الأعمال التي تبقى للعبد بعد موته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني يختم على عمله، ينتهي، إلا من ثلاث: صدقة جارية تستمر، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد يشمل الذكر والأنثى، يقال له ولد لأن الله جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم. والابن للذكر والبنت للأنثى. إذا قتل الوالد ولده عمدا هل يقتل أو يعزر؟ إذا قتله عمدا فلا يقتص من باب القصاص، يعني ليس لورثة الولد أن يقتصوا من الأب قصاصا، لكن قد يرى ولي الأمر والحاكم والقاضي الشرعي قتله حدا، إذا كان قتل ابنه غيلة أو تعزيرا لئلا يقع مثل هذا، إذا تساهل الناس في هذا أو انهمكوا في أمور تجعلهم لا يبالون والعياذ بالله بالحلال والحرام كما يفعل مدمن المخدرات والعياذ بالله، لا يبالي قتل ولده، زنى بأمه، زنى ببنته، قتل زوجته، فعل ما فعل لا يبالي، فإذا وقع الناس في الإثم فللإمام والحاكم أن يجتهد فيما يردع الناس. فمثل هذا إذا قتل ولده عمدا وإن لم يقتص منه فللحاكم أن يعزره إلى حد القتل. يقول: ابنتي نذرت أنها إذا نجحت في الامتحان تتصدق 100 في الحرم، وسأتولى ذلك عنها، فهل يلزم أن أتصدق بالمبلغ في داخل الحرم أم يجوز لو أعطيته محتاج خارج الحرم؟ الأولى أن يتصدق به حسب ما نذرت، لأن من يكون في الحرم جاء لعبادة وطاعة لله جل وعلا، فإذا كان النذر لمطيع لله لا يجوز أن يعطى لمقصر في طاعة الله، فالأولى أن ينفق هذا في المكان الذي نذرته، لأن من نذر أن يذبح في مكة لا يصح له أن يذبح في المدينة أو في غيرها، ومن نذر أن يصلي ركعتين مثلا في المسجد الحرام لا يفي بنذره لو صلى في المدينة أو غيرها، فهذه نذرت أن تكون صدقتها في الحرم فتتصدق في الحرم أو لا. يقول: الساعات التي داخل المسجد الحرام تبين لنا وقت شروق الشمس، فهل يجوز لنا أن نصلي صلاة الضحى وقتها أم نؤخر؟ لا يا أخي، ما يجوز لنا أن نصلي عليها صلاة الضحى، لأن هذه الساعة تقول الشروق يعني بزوغ الشمس، ومن المعلوم أنها إذا طلعت الشمس فهو وقت نهي حتى ترتفع قدر رمح، ولذا جعل هذا الوقت وقتان من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت نهي، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو 15 دقيقة يكون أحوط، بعدها بعد طلوع الشمس بعد الشروق 15 دقيقة يكون حان وقت صلاة الضحى. يقول: سمعت بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة لأجل طوافهم بالبيت، فهل هذا صحيح؟ وإذا هو صحيح فهل الطالب العلم الأجنبي يعتبر من أهل مكة؟ نعم، قال جمع من العلماء بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة، لأن العمرة في الأصل التوجه إلى مكة، ومن كان بمكة فهو فيها يطوف فيها متى شاء، يطوف في المسجد في البيت شرفه الله. وقال بعض العلماء عليهم كعلى غيرهم، يخرج المكي إلى الحل ويعتمر. والمقيم بمكة يعتبر من أهل مكة أيا كان، ما دام مسلم مقيم في مكة فهو من أهل مكة ومن حاضر المسجد الحرام، وإذا كان فقيرا فهو من فقراء الحرم. يقول: إذا كان الرجل يقرأ القرآن أو يصلي فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه؟ نعم، الأولى له أن يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يقول: لماذا سمي الركن اليماني بهذا الاسم؟ نعم، سمي بهذا لأنه إلى جهة اليمن، إلى جهة اليمن. وهل للأركان الأخرى أسماء؟ نعم، الركنان الشاميان أو العراقيان، أو أحدهما يسمى الشامي والآخر العراقي، فهذه أسماؤها بحسب الجهات جهتها. يقول: هل كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون كهذا الطواف من الاختلاط والتبرج والفتن، أو الصحابة أو التابعين؟ لا يا أخي، ما كانوا كذا، لكن سوء الأدب من النساء هداهن الله وأصلحهن الله حصل ما حصل، وإلا فكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يطفن ليلا إذا انصرف الرجال. وكانت عائشة رضي الله عنها تأتي إلى المسجد الحرام بعد العشاء وتنتظر، فإذا انصرف الرجال طافت، وطاف من معها من النساء، وإذا طافت النساء مع الرجال فيأخذن الجانب الأيمن ويبتعدن عن الرجال، ولا يتجملن ولا يكشفن عن وجوههن ولا يظهرن شيئا من محاسنهن ولا يتطيبن. فقد مرت امرأة بأبي هريرة رضي الله عنه وهو جالس، فقال: إلى أين يا أمة الله؟ إلى المسجد. قال: نعم. قال: وتطيبتي؟ قالت: نعم. قال: اذهبي واغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة مست طيبا وجاءت إلى المسجد فهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ارجعي فاغتسلي غسل الجنابة. وتقول عائشة رضي الله عنها في عصر الصحابة قبل عصر التابعين: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، البيت خير، وليخرجن تفلات، يعني يخرجن متسترات بثياب البذلة، ثياب عادية ليست جميلة ملفتة للنظر، ولا مقطعة ذميمة رديئة ملفتة للنظر، يعني تكون عادية غير ملفتة للنظر، لا بجمال ولا قبح. هذا هو الواجب على النساء. ثم لا يجوز لها أن تدخل وسط الرجال، بل تأخذ الجانب الأيمن وتكون بعيدة عن الرجال. ولما عرض على عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقبيل الحجر الأسود أبت، لما تعلم أن قربها من الحجر الأسود يقربها من الرجال، فأبت. فالواجب على النساء أن يبتعدن عن مخالطة الرجال ولا يقربن منهم، وعليهم وعليهن أن يتسترن الستر الكامل، والوجه عورة كسائر البدن إذا كانت المرأة خارج الصلاة. الوجه ليس بعورة إذا كانت تصلي وحدها في بيتها أو بمنع عن الرجال الأجانب، فالوجه ليس بعورة. وأما في الصلاة فالوجه عورة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب. يقول: قدمت من الرياض لمهمة في جدة على أنها إذا انتهت أرجع للرياض، ولكنها لم تنتهي، فأتيت إلى مكة وأريد العمرة، فهل يلزمني الخروج للسيل أم ماذا؟ لا يا أخي، أنت إذا كنت جئت إلى جدة لغرض في جدة ثم أردت العمرة وأنت في جدة فتحرم من جدة. أما إذا جئت من جدة لمكة وأحرمت مثلا من التنعيم أو من عرفات وأنت جاي من جدة تريد العمرة، فيكون عليك هدي، لأنك تجاوزت ميقاتك. ميقاتك الأصل هو السيل، لكن أنت تجاوزته وتريد جدة ما تريد مكة، فلما كنت في جدة وأردت مكة أصبح ميقاتك جدة، فتحرم من جدة ولا شيء عليك. وإن ذهبت إلى السيل وأحرمت منه فحسن. إذا ولدت المرأة وانقطع الدم عنها فهل تصلي قبل 40 يوما؟ نعم، متى ما انقطع عنها الدم يجب عليها أن تصلي، لأن النفاس الذي تجلسه هو الدم. ولو ولدت ولدا بدون دم مثلا ما صار عليها نفاس، تضع الولد وتقوم تصلي، لأن النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة هو الذي يمنع الصلاة. فإن ولدت بدون دم أو انقطع الدم منها مثلا لخمسة أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، وجب عليها أن تصلي وتترك الصلاة مدة الدم ما دام معها إلى 40 يوما. ثم بعد 40 يرى كثير من العلماء أنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان معها دم، ويرى بعضهم أنه إن كان الدم مستمر ولم يتغير عن حاله فهو دم نفاس ولو زاد عن 40. يقول: من خصص ليلة كل شهر للاجتماع بأهل بيته وأقاربه وجيرانه، وذلك لمدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله عليه الصلاة والسلام وغرس محبته في قلوب الصغار والكبار، فهل هذا الفعل بدعة؟ أولا، دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قربه لله جل وعلا، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ثم تخصيص يوم أو ليلة معينة في الشهر لا يعمل هذا في غيرها، هذا لا يجوز. يكون أشبه ما يكون مثلا بتخصيص بعض ليالي للمولد، هذا لا يجوز. وإنما حسب ما يتيسر وحسب ما يأتي مثلا، أو إذا كان مثلا في ليالي متعددة، ليلة يدرسون السنة وليلة يدرسون القرآن وليلة يدرسون مثلا السيرة وهكذا، هذا حسن. لكن تخصيص ليلة لدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم محددة لا ينبغي مثل هذا التقيد بوقت يعرف لدى الجيران والأهل أن ليلة السبت أو ليلة الخميس أو ليلة كذا مخصصة لدراسة السنة لدراسة السيرة مثلا، دائما لا يجوز مثل هذا، لأن هذا تحديد عبادة في وقت ما حدد شرعا، والله أعلم.